بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوه وأكرمنا بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أسباب النزول، وذكرنا صور أسباب النزول. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عنوان مفاده أن العبرة بعموم اللفظ وليست العبرة بخصوص السبب، أي أنه أحيانا تنزل الآية المباركة بسبب معين وبحادثة مخصوصة، كما هو الحال بالنسبة إلى آية اللعان. آية اللعان التي نزلت في زوج اتهم زوجته بالخيانة وهو هلال بن أمية، فنزل في حقه آية 6 من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. من الملاحظ أن آية اللعان وردت في أفراد مخصوصة، وردت في حادثة معينة وهي حادثة اتهام هلال بن أمية حينما اتهم زوجته بالخيانة. حينئذ نقول: هل نلتزم بأن هذه الآية مختصة بخصوص هذا الفرد وهو هلال بن أمية، أم أن هذه الآية كما تنطبق على هلال بن أمية تنطبق على غيره ممن يرمون أزواجهم بالخيانة؟ نأتي إلى هذه الآية. الآية فيها لفظ عام، قالت والذين يرمون أزواجهم، عممت هذا الأمر وهذا الحكم، قالت الذين يرمون أزواجهم ومنهم هلال بن أمية، هؤلاء الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. إذن الآية فيها عموم، فيها تعميم، لم تقتصر الآية على خصوص الفرد الذي نزلت فيه، ولم تخصص الآية الحكم الوارد فيها بخصوص الحادثة المعينة المخصوصة التي نزلت بشأنها الآية. وبالتالي نقول: في كل مورد إذا نزلت آية كريمة وكانت هذه الآية الكريمة نازلة في سبب خاص وحادثة معينة، إلا أن هذه الآية لفظها عام، لفظها ليس مختصا بخصوص تلك الحادثة، نقول العبرة بخصوص ذلك السبب وبعين تلك الحادثة، أم أن العبرة بإطلاق اللفظ وبعموم اللفظ؟ الجواب ثبت في علم الأصول أن العبرة بإطلاق اللفظ في مباحث الألفاظ من علم الأصول يدرس هذا الأمر ويقال إن المدلول القرآني لا يقيد بنطاق السبب الخاص بالنزول أو الواقع الخاص التي نزلت الآية بشأنها. إذن ما هو دور سبب النزول؟ سبب النزول دوره دور الإشارة. سبب النزول لا يخصص الآية ولا يقيد الآية، وإنما سبب النزول عنوان يشير إلى الآية. وقد جرت عادة القرآن الكريم أنه يستثمر الوقائع والأحداث التي تقع لكي ينزل بعض الآيات التي تهدي الأمة. إذن سبب النزول لا يخصص عموم الآية، سبب النزول يشير إلى الآية، يلفت إلى الآية، لأنه يخصص الآية بخصوص الحادثة والواقع التي نزلت الآية بشأنها. وبالتالي تبقى آية اللعان تشمل كل زوج يتهم زوجته بالخيانة، ولا تختص هذه الآية بهلال بن أمية. آية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، الظهار هو قول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا الظهار كان موجود في الجاهلية. الإسلام حرم الظهار لكن قال إذا تلفظ الرجل بالمظاهرة وقال لزوجته أنت علي كظهر أمي يكون مثوما، لكن يتحقق ما يقوله تبين الزوجة عنه، تحصل البينونة بينه وبين زوجته. آية الظهار سبب نزولها سلم بن صخر، لكن لا يمكن أن نقيد آية الظهار بخصوص سلم بن صخر، تبقى آية الظهار عامة ما دام فيها لفظ عام والذين يظاهرون من نسائهم، لفظ عام والذين. على كل حال اتفق علماء الأصول على أن المتبع هو مدى عموم النص القرآني، شمول اللفظ القرآني، وليس خصوص أسباب النزول. هذا المعنى وهذا المضمون الذي اتفق عليه علماء الأصول، قد جاءت بشأنه نصوص عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. من هذه النصوص ما في تفسير العياشي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في قوم ماتوا فمات القرآن، ولكن هي يعني الآية جارية في الباقين كما جرت في الماضين. إذن القرآن لا يتقيد ولا يتخصص بخصوص الحوادث التي نزل بشأنها، لأن القرآن ألفاظ، وما دامت هذه الألفاظ فيها عموم يعني يمكن استفادة التعميم منها نتمسك بالتعميم. واضح إن شاء الله. مثلا عندنا القصة المعروفة قصة البلول، حينما كان يسرق الأكفان وسرق كفن إحدى الأنصار ثم اعتدى عليها، فنزلت الآية ثم ذهب إلى الجبل وهو يبكي وتاب إلى الله، فنزل قوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا إلى آخر الآية المباركة. هذه الآية لا يمكن أن نقول أنها مختصة بخصوص هذا الرجل، لأن الآية فيها عموم، والذين عام يشمل هذا الرجل وغير هذا الرجل. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعد أن عرفنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وشخصنا وفرقنا بين أسباب النزول وبين شأن النزول، يبقى مبحث: كيف نحدد أسباب النزول؟ وبعبارة أخرى، ما هو الطريق لمعرفة أسباب النزول؟ كيف نعرف أن هذه الآية نزلت في خصوص هذا السبب دون ذاك السبب، وهذه الحادثة دون تلك الحادثة؟ توجد عدة طرق لمعرفة أسباب النزول. الطريق الأول، نذكر لكم ثلاث طرق. الطريق الأول هو الطريق المعروف والمعهود والمتعارف عليه، وهو صحة السند. ننظر في صحة سند هذه الرواية، لأن أكثر أسباب النزول وردت في روايات، فنلاحظ أن سند هذه الرواية الذي ينص على أن هذه الآية نزلت في خصوص هذا السبب دون ذاك، هل هذا السند صحيح أو ليس بصحيح؟ ولمعرفة صحة السند ولتشخيص أن هذا السند يمكن الأخذ به أم لا، نعرف أن الروايات على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: الروايات المتواترة. ما هي الروايات المتواترة؟ يعني رواية، الخبر المتواتر هو هذا الخبر الذي ينقله كثيرون يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. يعني مثلا نضرب مثالا، يأتي شخص يقول في المكان الفلاني حصل حريق، هذا الشخص خبره خبر واحد يفيد الظن لا يفيد اليقين، يأتي شخص آخر ويخبر بنفس الخبر يقول يوجد حريق في المكان الفلاني، ثم يأتي الشخص الثالث أيضا يزداد، تزداد قيمة الظن، يأتي عشرة، هذا الظن يصبح اطمئنانا، إلى أن مثلا يأتي مئة شخص وكلهم يخبرون بتحقق الحريق في تلك المنطقة. نقول الخبر بوجود حريق في المكان الفلاني خبر متواتر. يعني ماذا خبر متواتر؟ يعني أخبر به جماعة كثيرون يمتنع أن يتفقوا على الكذب. افرض هذا لين المئة من مئة منطقة، فمن البعيد جدا هؤلاء المئة ومن مئة منطقة، وربما لا يعرف أحدهم الآخر، من البعيد جدا أن يتفقوا على مثل هذه الكذبة. هذا القيد الأول، يمتنع اتفاقهم على الكذب. القيد الثاني يضيفه الشيخ المظفر رضوان الله عليه في أصول الفقه وفي كتاب المنطق، يقول يوجد قيد ثاني أغفله الأصوليون، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. أحيانا هم لا يكذبون لا يتعمدون الكذب، لكن قد يشتبه. مثلا كانوا عطاشا فرأوا سرابا من بعيد وخويل إليهم أن هناك توجد نار، كلهم جاء وأخبر توجد نار هنا، فإذا كان احتمال الاشتباه واردا في حقهم لا يتحقق التواتر. التواتر يتحقق بقيدين إذا أخبر الجماعة. القيد الأول، وامتنع اتفاقهم على الكذب. القيد الثاني، وامتنع أن اتفق أن أخطأوا في فهم الحادثة. هنا يتحقق التواتر. التواتر يفيد القطع، يفيد اليقين. وبالتالي ربما مثلا هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، تأتي عندنا 20 رواية لأفراد مختلفين وينص على أنها نزلت في علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. حينئذ يكون سبب النزول هذا قطعي. لماذا قطعي؟ لأن الخبر المتواتر هو الذي دل على أن سبب نزول هذه الآية هو تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه. توجد عندنا درجة أدنى من التواتر وهي درجة ثانية، الخبر المستفيض. الخبر المستفيض هو الذي يفيد الإطمئنان. الخبر المتواتر يفيد اليقين والقطع. الخبر المستفيض يفيد الإطمئنان. مثلا 8 رواة، 5 رواة، 6 روايات تقول هذا خبر مستفيض، أنت تطمئن نوعا ما. تقول من البعيد أن ترد 5 روايات أو 6 أو 8 روايات وكلهم يكذبون في هذه المسألة. الدرجة الثالثة هي خبر الواحد. والمقصود من خبر الواحد ليس الخبر الذي يأتي به شخص واحد، لا، المقصود بخبر الواحد الخبر الذي يفيد الظن، سواء كان رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث. الرواية والروايتين والثلاث تفيد الظن ولا تفيد الإطمئنان كما في الاستفاضة، ولا تفيد القطع كما هو الحال بالنسبة إلى التواتر. إذن الخبر إما أن يفيد الظن كما في خبر العادل. من هو العادل؟ الشيعي الإمامي الثقة الذي لا يكذب. أو إما أن يفيد هذا الخبر الاستفاضة والإطمئنان إذا كان الخبر مستفيض، وإما أن يفيد هذا الخبر القاط كما إذا كان الخبر متواترا. قد تسأل يعني هل توجد حدود لخبر الواحد أو الخبر المستفيض أو الخبر المتواتر، يعني هل يوجد عدد معين يحقق التواتر وعدد معين يحقق الاستفاضة وعدد معين يحدد خبر الواحد؟ لا، لا يوجد عدد معين، هذا يخضع لطبيعة المسألة المخبر عنها. إذا مسألة مألوفة ومعروفة يمكن 8 روايات 10 روايات تحقق التواتر، لكن إذا مسألة غريبة وعلى خلاف الطبع ربما تحتاج إلى 100 رواية حتى يتحقق التواتر. إذن المدار على تحقق القاف أو الإطمئنان أو الظن. الخبر إن أفاد القاف فهو متواتر، إن أفاد الظن فهو خبر واحد، إن أفاد الإطمئنان يعني ظن زائد يصل، يعني هذا الإطمئنان ظن قريب من القاط، فهذا هو الخبر المستفيض. على كل حال هذا هو المسلك المعهود. نأتي إلى جميع روايات أسباب النزول ونلاحظ إن كانت هذه الأخبار في خصوص هذه الآية، مثلا جاءت روايات دلت على أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة، نلحظ هذه الروايات، هل هي متواترة؟ التواتر حجة يفيد القطع واليقين. هل هي مستفيضة؟ الاستفاضة حجة نأخذ بها. هل هي خبر واحد يفيد الظن؟ هذا الظن الشارع جعل له الحجية، نأخذ به. لكن إذا جاءتنا رواية ضعيفة أو رواية رواتها مجهولين ضعفاء أو رواية مرسلة، يعني ماذا مرسلة؟ يعني مقطوعة السند، عن الإمام الصادق عليه السلام قال، من يروي عن الإمام الصادق؟ سلسلة سند غير موجودة، يقال لها هذه رواية مرسلة، يعني مقطوعة السند، سلسلة رواة سندها غير تامة، فهذه الرواية مرسلة. إذن لا يتشوش الذهن، المسلك الأول والطريق الأول في تنقيح وتحقيق روايات أسباب النزول هو ملاحظة السند، فإن كان السند صحيحا كما لو كان راويه خبر ثقة أو الروايات مستفيضة أو الروايات المتواترة أخذنا به، وإن كان السند ضعيفا كما لو لم تكن هذه الروايات لا أخبار ثقات ولا مستفيضة ولا متواترة وإنما رواتها ضعاف أو رواية مرسلة ضربنا بها عرض الحائط، لم نأخذ بها. هذا هو الطريق الأول والأسلوب الأول لتحقيق روايات أسباب النزول. الطريق الثاني يقول ليست العبرة بدراسة السند وتحقيق السند. لماذا؟ يقول تحقيق السند إنما ينفع في الفقه وفي الروايات الفقهية وروايات الأحكام، وأما الروايات التاريخية كتب التاريخ أو روايات أسباب النزول فأغلبها ضعيفة وأغلبها مرسلة. يعني إذا تلاحظون كتب التاريخ والكتب التي تتكلم عن الأمم والملوك والكتب التي تتكلم عن أسباب النزول، أغلب هذه الكتب رواياتها ضعيفة مرسلة، فيها الكثير من الضعاف والمجاهيل، بل فيها الكثير من الروايات الموضوعة والمدسوسة والمزورة. إذن الطابع العام على أحاديث شأن النزول هو الضعف والجهالة والإرسال فضلا عن الوضع والدس والتزوير. إذن ما هو هذا الطريق؟ الطريق الثاني يقول هكذا: الضابط ليس مراعاة صحة السند وضعف السند، الضابط هو هذه الضابطة، أن يكون المأثور من سبب النزول يرفع الإبهام عن وجه الآية تماما ويحل مشكلة تفسير الآية بوجه أتم، بشرط أن لا يكون هذا المضمون مخالفا لضرورة الدين وبديهة العقل. إذا كان هذا المضمون الوارد في أسباب النزول لا يخالف بديهة العقل ولا يخالف ضرورة من ضرورات الدين، وفي نفس الوقت يرفع اللبس والإبهام عن الآية الكريمة ويحل مشكلة تفسير الآية بشكل كامل، هذا بنفسه يكون شاهدا على صحة الحديث أيا كان هذا الإسناد. هذا الوجه يتبناه الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب التمهيد الجزء الأول صفحة 245، وفي نفس كتاب تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 104. هناك يتحدث هذا المعاصر ويقول: هذا الأسلوب أوفق. أن نلحظ هذه الرواية الواردة في أسباب النزول، فإن كانت هذه الروايات تجلي الآية الكريمة وتوضح الآية الكريمة بشكل تام وترفع الإبهام والغموض عن الآية، وفي نفس الوقت هذه الرواية لا تخالف ضرورة الدين ولا بديهة العقل، هذا المقدار كافي. الطريق الثالث لمعرفة أسباب النزول قريب من هذا المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ محمد هادي معرفة، لكن هذا الرأي الثالث هو لعلامة العصر صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. هذا الرأي للسيد الطباطبائي في كتاب القرآن في الإسلام. السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه له كتيب بعنوان القرآن في الإسلام، طبع في بيروت طبع دار الزهراء تعريب السيد أحمد الحسيني. هناك في هذا الكتاب صفحة 125 يبين طريقته في معالجة روايات أسباب النزول. السيد رضوان الله عليه يقول: إن كل نص وكل رواية من روايات أسباب النزول تحتاج إلى التأييد القرآني، أي أن الملاك والمعيار في الآخذ بروايات أسباب النزول هو عرض الحديث على القرآن، يعني نعرض أحاديث الرسول على القرآن، فليس الملاك هو عرض القرآن على الرواية، وإنما الملاك عرض الرواية على القرآن. ثم يقول رضوان الله عليه: يقول الروايات الواردة في أسباب النزول، هذه الروايات إما متواترة فهي تفيد القطع وإما غير متواترة. إن كانت هذه الروايات متواترة أخذ بها لأنها قطعية، ما تحتاج تعرضها بعد على القرآن لأنها قطعية تفيد القطع والقطع حجة. وأما إذا كانت روايات أسباب النزول ليست متواترة فهي ظنية تفيد الظن، إما مستفيضة وإما ماذا وإما أخبار آحاد، حينئذ لا بد من عرضها على القرآن. فإن كان مضمون هذه الآيات هذه الروايات الواردة بشأن النزول موافقة، هذا المضمون موافق للقرآن أخذ به وعمل به، وأما إذا كان المضمون غير موافق للقرآن لا يعمل به. يقول قدس سره صفحة 126: وهذه الطريقة تسقط أكثر أحاديث أسباب النزول عن الاعتبار، إلا أن الباقي منها من هذه الروايات يكسب كل الاعتبار والوثوق. وليعلم أن الأهداف القرآنية العالية التي هي المعارف العالمية الدائمة لا تحتاج كثيرا أو لا تحتاج أبدا إلى أسباب النزول. إذن وجهة نظر صاحب الميزان أن روايات أسباب النزول لا يؤخذ بها من جهة صحة السند أو عدم صحته، وإنما الملاك والضابط في الأخذ بها هو العرض على كتاب الله، فإن كان المضمون متواترا، هذه الروايات متواترة أخذ بها، وإن لم تكن هذه الروايات متواترة، إن كان مضمونها موافقا لكتاب الله أخذ به، وإن لم يكن موافقا لكتاب الله ضرب به عرض الحائط. لكن السيد لم يتوصل إلى هذه النتيجة اعتباطا، وإنما أقام أدلة وأقام دليلين. وقبل بيان الدليل فيكم أحاديث أسباب النزول، بعضها وارد من طريق أهل السنة وبعضها وارد من طريق الشيعة الإمامية. أحاديث أسباب النزول الواردة من طرق أهل السنة كثيرة جدا، ربما تبلغ عدة آلاف، لكن الروايات الواردة من طريق الشيعة قليلة، ربما لا تبلغ إلا عدة مئات. ومن الملحوظ أن أغلب هذه الروايات ليست مسندة، يعني لا يذكر السند بالكامل، وليست صحيحة، فيها الكثير من الضعاف والمراسيل. السيد صاحب الميزان يقيم دليلين وتنبيهين لإثبات مطلوبه. السبب الأول يقول: نحن حينما نرجع إلى روايات أسباب النزول نلاحظ سياق هذه الروايات، فنجد أن أغلب هذه الروايات الراوي لا ينقل السبب عن طريق المشافهة والحفظ والتحمل، يعني ما ينقل الرواية عن حيث، لا، وإنما ينقل قصة ثم يحمل الآيات على هذه القصة، يعني يعمل اجتهاده، لأن النقل إما أن يكون نقلا عن حس، وإما أن يكون نقلا عن حدس. والروايات التي يمكن الاحتجاج بها هي الروايات الحسية وليست الروايات الحدسية. يعني ماذا حدسية؟ يعني تخمين وظن. يعني أحيانا أنا أرى أشاهد فلان أخذ السكين وضربها في بطن فلان أمام ناظري، حينما أشهد هذه الشهادة يقال لها شهادة عن حس، لكن أحيانا أنا وجدت السكين في يد فلان وفيها دم، ووجدت فلان ملقا على الأرض وبطنه مبقور، أأتي وأشهد أقول فلان قتل فلان، هذه شهادتي ليست عن حس، عن حدس وتخمين وظن. أنا حينما وجدت فلان مقتول وفلان ماسك السكين ظننت واعتقدت أنه هو الذي قتله، هذه الشهادة لا عبرة بها، ربما قتله شخص آخر وحينما نظرت إليه وجدت هذا الشخص الآخر. على كل حال الروايات التي يمكن الاحتجاج بها هي الروايات المنقولة عن حس لا الروايات المنقولة عن حدس. ومن الواضح أن كثير من روايات أسباب النزول لا نجد الراوي ينقل حادثة عاشها وأحس بها، وإنما الراوي ينقل قصة أو حادثة ويحاول أن يطبق تلك الآية على هذه الحادثة، يعني يجتهد ويعمل نظره لتطبيق هذه الآية على تلك الحادثة. وحينئذ نقول هذا الأمر لا يخلو من أحد أمره: الأمر الأول أن هذا الراوي يعمل باجتهاده ويقوم بالحدس، وحدسه ليس حجة علينا حتى نعمل به، هذا أمر. وإما أنه توجد الكثير من الروايات المدسوسة والتي ليس لها ظل من الواقع، وهذا يسقطها عن الاعتبار. إذن مثل هذه الروايات حينما نجد أن هذه الروايات الواردة بكثرة في كتب أهل السنة عن أسباب النزول نقول يدور أمرها إما أن الراوي يحاول أن يعمل اجتهاده وأن يحمل الروائي أحمل الآيات ربما ما لا تحتمله من الأحداث، وإما أن هذه الروايات كثير منها مدسوس وفي كلا الأمرين تسقط هذه الروايات عن الحجية. هذا السبب الأول اللي يخلي صاحب الميزان ما يعمل بالروايات الواردة في أسباب النزول حتى لو كانت صحيحة السند. يقول لماذا؟ يقول لأن صحة السند يرفع الكذب عن رجال السند أو عدم تضعيفهم. يقول الرواية صحيحة السند يعني رواتها عدول إمامية لا يكذبون، لكن احتمال الدس واحتمال إعمال النظر الخاص يبقى بحاله ولا يرفعه صحة السند. ولذلك يقول صاحب الميزان المعيار هو عرض روايات أسباب النزول على كتاب الله حتى لو كانت صحيحة السند. هذا السبب الأول، واضح إن شاء الله. السبب الثاني يقول ثبت تاريخيا أن الخلافة كانت تمنع من تدوين كتابة الحديث، وكانوا إذا يعثرون على ورقة أو لوحة كتب فيها ذلك الحديث تحرق، وبقي هذا المن إلى آخر القرن الأول الهجري، يعني مدة 90 سنة تقريبا. هذا المن وهذا الحاضر لكتابة الحديث جعل الرواة تنقل الحديث بالمعنى ولا تنقل الحديث بنفس اللفظ وبنفس النص، وبالتالي كل راوي ينقل بالمعنى والراوي الثاني ينقله بالمعنى والثالث ينقله بالمعنى، فيمنى هذا الحديث بتغييرات كلما حدث راو آخر، وبالتالي أصبحت الأحاديث تروى على غير وجوهها. يقول صاحب الميزان أنت يكفي أن تراجع هذه الروايات لكي تطمئن بصحة ما أقول، وبالتالي ما دامت هذه الروايات تنقل بالمعنى للنص كيف نركن إليها وكيف نطمئن بها مع العلم بشيوع الدس والكذب على رسول الله ودخول الآيات الإسرائيلية، روايات التي أدخلت فكر بني إسرائيل، فكر اليهود، ما صنعه المنافقون، ما صنعه ذو الأغراض. إذا اجتمعت كل هذه الأمور تجعلنا لا نركن. على كل حال إلى هنا تبين أنه لكي نحقق أن سبب نزول هذه الآية هو هذا السبب دون ذاك توجد 3 طرق. الطريق الأول هو ملاحظة صحة السند، فإن كان السند خبر عادل يعني صحيح أو خبر مستفيض يفيد الاطمئنان أو خبر متواتر يفيد القطع أخذنا بهذا الخبر وإلا فلا. الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ محمد هادي معرفة يقول المدار على أن خبر سبب النزول يوضح الآية بشكل تام إذا لم يتعارض مع بديهة عقلية ولم يتعارض مع ضرورة شرعية. والملاك الثالث والطريق الثالث لملاحظة روايات أسباب النزول ما ذكره صاحب الميزان رضوان الله عليه من عرض هذه الروايات، روايات أسباب النزول على القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في أسباب النزول. إذا تم نشرع في بحث آخر وهو الهدف من نزول القرآن الكريم. وقبل أن نشرع في هذا البحث نقول ما هي أهمية بحث الهدف من نزول القرآن الكريم؟ لماذا نبحث هذا البحث؟ ما الفائدة في هذا البحث؟ الجواب توجد عدة فوائد لهذا البحث، نذكر ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إن فهم القرآن الكريم يتأثر بمجموعة من القضايا، من أهمها إدراك الهدف من القرآن. أنت حينما تريد أن تفسر الآية أحيانا تقتصر على ألفاظ الآية بمعزل عن الهدف الأساسي للقرآن. ما هو الهدف الأساسي للقرآن الكريم؟ هداية البشر. أحيانا تقتصر على الآية حرفيا وتغض النظر عن الهدف الأساسي، هداية الأمة. وأحيانا تنظر إلى الآية بالنظر إلى الهدف الأساسي، تنظر إلى الآية بما هي واردة لبيان الهدف الأساسي، يتغير التفسير ويتغير المعنى. إذن هذه إحدى ثمار بحث الهدف من نزول القرآن الكريم. الأمر الثاني والسبب الثاني الذي يوجب أهمية هذا البحث إن معرفة هدف القرآن الكريم ستساهم في تفسير مجموعة من الظواهر القرآنية. مثل ماذا؟ مثل ظاهرة التكرار. القرآن الكريم كرر الكثير من الآيات وكرر الكثير من القصص، كقصة موسى عليه السلام كررها كثيرا. إذا عرفنا أن هدف القرآن تربية الأمة وهداية الأمة، إذا ضممنا هذا الهدف إلى هذا التكرار نقول هذا التكرار في محله، لأن التكرار من أجل الهداية ومن أجل التربية في محله. لكن إذا نظرنا إلى التكرار بمعزل عن هذا الهدف نقول هذا التكرار معين، التكرار مخل بالبلاغة والفصاحة. لكن إذا نظرنا إلى الغاية والهدف الأساسي نقول هذا التكرار في محله. السبب الثالث الذي يوجب أهمية هذا البحث نقول إن القرآن الكريم يحظى بقدسية واهتمام بين المسلمين. وإذا شخصنا الهدف من القرآن الكريم كان لتشخيص الهدف أثر كبير على طبيعة هذا الاهتمام، مستوى هذا الاهتمام، مضمون هذا الاهتمام. لأن الاهتمام بالشيء يكون فرع إدراك مضمون هذا الشيء وهدف هذا الشيء. إذا عرفنا أن مثلا هدف القرآن الكريم هو ماذا؟ نجاة الأمة وهداية الأمة، سيزيد هذا الاهتمام بالقرآن الكريم. إذن هذه الأسباب الثلاثة توجب أهمية بحث هذا البحث وهو الهدف من القرآن الكريم. فما هو الهدف من نزول القرآن الكريم؟ الهدف واضح لديكم. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أول آية من سورة البقرة. ثم يقول هدى للمتقين. إذن وظيفة القرآن وهدف القرآن الأساسي هو ماذا؟ هو هداية الأمة. القرآن كتاب هداية. إذا اتضح هذا الهدف كثير من الآيات القرآنية ستتضح. مثلا بعض الآيات القرآنية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يأتي واحد يقول هذه النظرية الفيزيائية غير موجودة في القرآن، هذه النظرية الكيميائية غير موجودة في القرآن، هذه النظرية الرياضية غير موجودة في القرآن، أولم يقل القرآن أنه تبيان لكل شيء مع أنه لم يبين هذه النظريات؟ والجواب القرآن الكريم تبيان لكل شيء فيما يصب في هداية الأمة، لأن القرآن ليس هو عبارة عن كتاب علمي تخصصي، القرآن الكريم هو عبارة عن كتاب هداية، أحيانا يهدي الناس ببيان العقائد الصحيحة، أحيانا يهدي الناس ببيان الأحكام الصحيحة، أحيانا يهدي الناس ببيان الأخلاق الصحيحة. إذن الهدف الأساسي من نزول القرآن الكريم هو الهداية، لكن نجد بعض الآيات ربما يستوحى منها أن القرآن لم ينزل لخصوص هذا الأمر، وإنما لأمور وأهداف أخرى. مثلا 6 أهداف، نذكر لكم بعض الآيات التي تبين 6 أهداف، لكن إذا نظرنا نظرة ثاقبة إلى هذه الأهداف 6 سنجدها أنهار تصب في بحيرة واسعة زاخرة، هي بحيرة الهداية الإلهية. الآية الأولى، بعض الآيات بيّنت أن القرآن للإنذار والتذكرة. قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن بيّنت الإنذار والتذكير. الآية الثانية، نحن نذكر 6 آيات 6 موارد. الآية الثانية بيّنت أن القرآن جاء لضرب الأمثال والعبر والدروس، كقوله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الآية الثالثة تبين أن القرآن الهدف منه إقامة الحجة والبرهان والمعجزة، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الأمر الرابع والآية الرابعة تشير إلى أن القرآن جيء به لأنه دستور وشريعة وتفصيل للأحكام، كقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية الخامسة تشير إلى أن القرآن جاء من أجل الحكم وفصل الخلاف والتفريق بين الحق والباطل، كقوله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية السادسة تشير أن الهدف من القرآن هو تصديق الرسالات السابقة وإمضاء وتصحيح الرسالات السابقة، كقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إلى آخر الآية الكريمة. على كل حال، لو لاحظنا هذه الآيات السيد، هذه الموارد السيد، لوجدنا أنها جميعا أهداف متفرعة على الهدف الرئيسي وهو هداية الأمة. مثلا الإنذار والتذكرة لهداية الأمة، ضرب الأمثال والدروس لهداية الأمة، إقامة الحجة والبرهان والمعجزة لهداية الأمة، كون القرآن دستور وشريعة وتفصيل للأحكام من أجل هداية الأمة، كون القرآن من أجل الحكم وفصل الخلاف والتفرق بين الحق والباطل من أجل هداية الأمة، كون القرآن مصدق للرسالات ومنضل لها من أجل هداية الأمة. إذن الهدف الأساس والرئيسي للقرآن الكريم هو هداية الأمة، هذا هو الهدف الرئيسي، والقرآن الكريم من أجل تحقيق هذا الهدف قام بثلاثة أهداف تتفرع على هذا الهدف الرئيسي وهو هداية الأمة وصناعة الأمة. توجد 3 فروع، 3 فروع رئيسية تتفرع على هذا الهدف. الفرع الأول التغيير الجذري، أو ما يصطلح في أيامنا بالثورة وبتعبير القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الهدف الأول، تغيير جذري، إخراجهم من ظلمة الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم. هذا الهدف وهذا البعد الأول. البعد الفرع الأول. البعد الفرع الثاني بيان المنهج الصحيح للتغيير. القرآن جاء بمنظومة متكاملة تتألف من عقائد هي أصول الدين، ومن فقه هو فروع الدين، ومن أخلاق هي عبارة عن ثمار هذا الدين. والقرآن الكريم يتألف من هذه المنظومات الثلاث: العقائد والفقه والأحكام والأخلاق. والأمر الثالث الذي يتفرع على هذا الهدف الرئيس هو خلق القاعدة الثورية، يعني خلق الجيل الجديد. ولذلك القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية على التعليم، يعني النبي مو وظيفته فقط أن يذكر أحكام وعلم الناس، يزكي الناس، يطهر الناس، يخلق جيل جديد، يخلق جيل ثوري يثور على العقائد الفاسدة والباطلة، يثور على الشرك لخلق المجتمع التوحيدي. قد تقول إن هذه الأمور مثالية، هل حقق الإسلام شيئا منها؟ نقول نعم. حينما ندرس حركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الجزيرة العربية، نقول إن الرسول قد حقق هذا الهدف الرئيسي وهو هداية الأمة، وقد لمسنا هذه الثمار. نذكر ثلاث ثمرات ونذكر ثلاثة أبعاد قد تحققت في الجزيرة العربية. هذه الأبعاد هي أبعاد منبثقة من الهدف الرئيسي للقرآن الكريم وهو هداية الأمة. البعد الأول: تحرير الإنسان من الوثنية. كان مجتمع الجزيرة العربية مجتمع وثني، يقال أنه كان في داخل الكعبة وحولها 360 صنم، وكان في كل بيت صنم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وببركة حركته وبهدي القرآن أصبح هذا المجتمع مجتمع توحيدي، حرر الناس من الوثنية. هذا الهدف الأول الذي تحقق. الهدف الثاني: القرآن أسهم في تحرير العقول من الجهالة. يعني كان العرب لديهم الكثير من العادات التي تسهم في زيادة الجهل. كانوا يؤمنون بالبخت ويؤمنون بالغول. إذا خرج واحد من الصباح ونعق الغراب قال هذا اليوم يوم أسود، وكانوا يتفألون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. حينما جاء الإسلام حرر العقول ودعاهم إلى التفكر والتمعن وتنمية العقول وتحصيل العلوم. الثمرة الثالثة التي لمسناها في الجزيرة العربية: تحرير القرآن للإنسان من عبودية الشهوة. كانوا غارقين في الشهوات، كانوا يشربون الخمرة، كانت لديه لبعض النساء رايات للفجور. حينما جاء الإسلام حررهم من براثن الشهوة. على كل حال، هذه ثمار ثلاث قد تحققت في الجزيرة العربية. هذه الثمار من ثمار هداية القرآن: الثمرة الأولى تحرير الإنسان من الوثنية، الثمرة الثانية تحرير العقول، الثمرة الثالثة تحرير الإنسان من عبودية الشهوة. هذا تمام الكلام في هدف النزول. وبذلك نكون قد ختمنا الحديث في أسباب النزول وفي الهدف من نزول القرآن الكريم. الأبحاث القادمة إن شاء الله نتمها غدا إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.